إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولك منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون الكرام، إن هذه الخطبة وما يليها من الخطب إن شاء الله تتحدث عن وصية عالم زرناه قبل موته ببضعة أيام، أو قبل موته بأيام أو أسابيع، فحين رآني وهو على فراش مرضه، وموته كان قبل شهور، قال لي: أريد منك خطبة حول المرض. وهو عالم جليل من علماء أهل السنة والجماعة، كبير القدر علما وسنا. فقلت له: ما أمرتني به فإني صانعه إن شاء الله، وما أزال أهيئ نفسي منذ أن أوصاني بخطبة حول المرض، وتهيأت الأسباب، وشاء الله لنا أن نشرع الخطب أشراط الساعة الصغرى والكبرى. فأخذت منا 5 أشهر ونصف في رحلة تملأ الصدر بالإيمان. ذكرنا فيها 13 خطبة في أشراط الساعة الصغرى التي تقارب 50 وهي أزيد، وذكرنا 9 خطب في أشراط الساعة الكبرى. وكنت أرغب بعمل دراسة وتحليل واستنباط لبعض أشراط الساعة وما يؤخذ منها من الفوائد، وعلمت أن ذلك سيطول، فهي دورة علمية منقطعة النظير حسب علمي وفوق كل ذي علم عليم. من الله علينا وعليكم بسماء مئات الأحاديث الصحاح والحسان، وانتقلنا عن فتن الزمان إلى الوقائع الحقيقية التي تنتظر بني آدم. وكان بودي أن أشرع في الجزء الثاني فيما يتعلق باليوم الآخر، فحين انتهت أشراط الساعة ليس بعدها إلا النفخ في الصور والبعث من القبور، وهذه تحتاج إلى خطب كثيرة. وقد بنى رمضان وبيننا وبينه شهران، وكان بودي أيضا أن أشرع في مشروع آخر في شرح سورة الغاشية في الكلام على الجنة، وتحتاج إلى ما يقارب 20 خطبة أو دونها في الكلام على الجنة. فإن أفتح الله في العمر صرنا في ذلك متذاكرين ومتعاونين. وأخشى أن تعجلنا المنية قبل أن أتي لهذا العالم بوصيته، فقد أراد مني خطبة وسأجعلها 3 أو 4 بإذن الله عز وجل. ندار هذه الخطب على أمور منها ثواب الصبر على الابتلاء، وثواب المرض، وثواب عيادة المريض، وهي خطب هامة جدا، لأن المرض والابتلاء إما أن يكون أحدنا صحيحا وسبق صحته المرض، أو أن يكون صحيحا يعقب صحته المرض، فإما أن يتقدم صحته المرض أو أن يعقب صحته المرض أو أن يكون مريضا. فإذا عرف الناس ثواب الابتلاء وثواب المرض صاروا يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ بعض الناس بالعطاء، وأصبحت قلوبهم ممتلئة بالرضا وألسنتهم تلهج بالشكر وذكر الكريم المنان. وليعلم حكمة الله في ابتلاء عباده بأنواع من الابتلاءات والأسقام والأوجاع، وما يتعلق بأنفسهم وأولادهم وأموالهم. فإذا علموا حكمة أحكم الحاكمين فيما أجرى عليهم من الابتلاء، علموا أن البلاء دواء، وأنه يداويهم بالمرض ليرفع قدرهم ويعلي شأنهم. فيجد المريض السلوى حين يسمع ما في هذه الأمراض من المنافع التي تنفعه في معاشه ومعاده. ومدار هذه الخطبة على القسم الأول وهو ثواب الابتلاء، ثواب الصبر على الابتلاء. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصدرت هذه الآية بقسم من رب العالمين بقوله: ولنبلونكم، أي أقسم لنبلونكم. إذن هذا الابتلاء سنة كونية ماضية على عباد الله جل وعلا، لا سيما الصالحين من عباده، فإنه كلما ازداد دينهم عظم بلاؤهم ليعلو قدرهم وترتفع درجتهم. وإذا أعقب قوله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أكرمهم بقوله:
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلولا المصيبة والاسترجاع عليها لما نالوا هذين الكفلين مع تلك العطية المباركة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجاء هذا العطاء الزاخر عقب الصبر على المصيبة. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي مجاهدة على القيام بأمر الله وصبر على ذلك لينال بذلك دار كرامته يوم لقائه. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: حاجا تهنئة ملائكة الرحمن لضيوفه إذا كانوا في جنته. قال جل وعلا في كتابه الكريم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: والصابرين على ما أصابهم. وقال سبحانه: والصابرين والصابرات. وقال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه مبينا أن عامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضار النفوس في محبوباتها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال سبحانه في شأن من كره امرأته لخلقتها أو نقص في سلوكها مع كمال في ذلك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيكرهها لنقص فيها فيود مفارقتها. فيرغبهم رب العالمين بالصبر على نواقص الدين والعقل، فلعل الله جل وعلا أن يجعل فيها خيرا كثيرا بأن يرزق منها الذرية الطيبة التي يعلو بها أمره ويرتفع قدره وينور عليه قبره. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أي من حاول أن يتصبر على البلاء فإن الله يعينه حتى يصير صابرا. ومن أكرمه الله بالصبر على ما يناله من الأذى أو البلاء يصبر على طاعة الله فيؤديها ويصبر عن معصية الله فيتركها ويصبر على أقدار الله فيرضى بها فهو يتعامل مع كل بلاء بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وروى الإمام مسلم من حديث أبي مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فهذه الأنوار الثلاثة: نور الصلاة، وبرهان الشمس الذي يكون حولها. قال: والصدقة برهان، أي دليل وعلامة كالهالة التي تكون حول الشمس. والصبر ضياء، ولم يقل والصبر نور، لأن الصبر يحتاج إلى مجاهدة، ففيه نوعا من الإحراق والإحتراق. فشبه الصابر صبره بحرارة الشمس. وروى الإمام الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وروى الإمام مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا يدل على أن الخلق يتقلبون بين أمرين ومقامين، بين نعمة وبين ابتلاء، بين سراء وضراء. فالمؤمن سراء يشكر عليها فيرتفع قدره، وضراء يصبر عليها فيرتفع قدره. وأما الكافر ففي حالة السراء لا يشكر وهو مسؤول عما أعطي من النعيم، وفي حالة الضراء لا يصبر ولا يحتسب، فهو في عذاب معجل قبل العذاب المؤجل. وروى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال أبو عبيدة الهروي: يصب منه، أن يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. وروى الإمام ابن أبي الدنيا والترمذي، بل روى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، في لفظ فإن سخن دينه اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رصة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يطرح البلاء للعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وفي لفظ فما يطرح البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة، دل على أن الابتلاء يجري على الأنبياء وأتباع الأنبياء من العلماء والصالحين، وليس الابتلاء دليلا على المعاقبة، بل قد يكون في البلاء رفعة للقدر، وقد يكون في البلاء حقا للسيئات، كما سيأتي في خطب لاحقة بتفصيل أوسع من هذا. فكلما عظم دين الإنسان اشتد بلاؤه، ليرفع الله قدره ويعلي ثمنه ويعظم أجره. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، وسبحان من يسوس عباده ويعلم إيمانهم، فهذا يبتليه ببلاء يسير لعلمه بما عنده من الدين، وهذا يثخن عليه البلاء ويشدد عليه البلاء في نفسه وولده وماله لعظم دينه. فلا تسخر ولا تتعجب ممن يبتليه الله، ولا تقل لعل عليه ذنوبا أصيب بها، فما أدراك ماذا عند الله. فلرب امرأة عامية أو رجلا مغمور في غضراء الناس يبتليه الله بالبلاء الشديد، وله عند الله من المنزلة ما لا تعلم. وروى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الحاكم وابن ماجة وابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله وهو موعوك، والمراد بقوله موعوك مغص الحمى أو شدة الحمى، أنه دخل على رسول الله وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشد حماك؟ أو قال حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك، تشدد علينا البلاء إنا كذلك تشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وجاء في حديث ابن مسعود أنه قال يا رسول الله إنك توعف وعفا شديدا، قال أجل إني أوعف أي أصاب بالحمى كما يوعف رجلين، قال ابن مسعود ذلك أن لك أجرين، قال إن ذلك كارث. ثم قال أبو سعيد يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء، قال ثم من؟ قال العلماء، قال ثم من؟ قال الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدهم بالعطاء. فجعل ورثة الأنبياء وهم العلماء من أشد الناس ابتلاء، فقد يبتلى العالم بضرب أو ضرب أو قتل كما ابتلي الأنبياء، وما ذلك إلا لأن الله علم ما عندهم من الصبر والمثابرة والمجاهدة والمرابطة وما عندهم من الإيمان فاشتد بلاؤهم. وروى الإمام ابن أبي الدنيا والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقارير. من كان على عافية فلم يبتلى بالمرض فرأى من يعطون يوم لقاء الله ثواب البلاء يتمنى العودة إلى الدنيا ليقرض جلده بالمقاريض. إذن على هذا ما يبتلى به العبد الآن ولو كان بالمقاريض فإن عظم الجزاء سينسيه عظم البلاء. وروى الإمام ابن ماجه والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وروى الإمام أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله أي المنزلة الرفيعة، إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، أي أن الله قد كتب لهذا العبد أو تلك الأمة منزلة رفيعة في الجنة ولا يستطيع أن يصل إليها بكثرة صوم ولا صلاة لأنه ضعيف في صلاته ضعيف في صومه أعني النافلة، فيبتليه الله بالبلاء ليبلغه تلك المنزلة. إن العبد ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، أي ما عنده كثير صوم ولا صلاة، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فسبحان من أعلى عباده ببلائه، سبحان من أعلاهم عنده بهذا البلاء الذي يكره العباد. وجاء في الصحيحين من حديث عطاء قال قال ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت يا رسول الله إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف. ويا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله كيف أن هذه المرأة ولا ما جبتها. ويا سبحان الله كيف هذه المرأة التي خافت على حيائها خافت على حيائها لا تقلق هذه المرأة التي خافت على حيائها من شدة الحياء خافت أن تتكشف وأن يرى الناس وجهها أو أن يروا بدنها لشدة حيائها. دعت رسول الله طلبت من رسول الله أن يدعو لها ألا تتكشف خوفا على بدنها. ونحن في هذه الأيام نرى كثيرا من النساء يسارعن مسارعة نحو الآثام نحو الآثام وإغضاب الملك العلام مسابقة المجانين على الإباءات المزركشة مسابقة المجانين على النساء المتشبهات بأعداء الله مسابقة النساء على هذه العباءات التي فتنت الشباب التي تعتبر ضيقة في حقوها وقد ظهر ما ظهر مما يقول الشباب. فيا مسلمة لا تسابق المجانين لا تسابق المجنونات من النساء وكوني مسابقة إلى الحجاب. فإننا نرى كثيرا من النساء اليوم لا تتخذ العباءة وما فوقها للتستر والتحجب وإنما تتخذها للزينة فجعلت الحجاب أداة زينة. يا مسلمة حجابك حجاب لك من النار حجابك حجاب لك من النار. وروى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة قلت ما سمعتم وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على ما كنتم شخص صرع وقد ناسب الصرع مع هذه المرأة التي صرع. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون الكرام إن من تأمل سيرة الصالحين والصالحات من السابقين في هذه الأمة وممن سبقها من الأمم يعجب كيف يضحي أناس ويصبرون على البلاء ابتغاء رضا رب العالمين. وأننا إذا قارنا أعمالنا مع أعمالهم ما نحن إلا كاللصوص فليس عندنا صبر ونحن في صحة فكيف إذا جاء البلاء. وانظروا إلى هذه الصورة من صور الابتلاء العظيم. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال قلت وما شأنها؟ قال بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى أي المشط إذ سقطت المدرى من يديها فقالت بسم الله إذ سقطت المدرى من يديها فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك؟ قالت نعم. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة، أي قال فرعون يا فلانة، وإن لك ربا غيري، وإن لك ربا غيري. قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأهليت، فأمر ببقرة من نحاس فأهليت. والمراد بالبقرة فيها هنا وعاء كبير يسع مقدار بقرة، ويقال للإناء الواسع أيضا بقرة لتبقله وتوسعه. فأمر ببقرة من نحاس فأهليت، ولعله جعل فيها زيتا، جعل فيها زيت، وإنما لم يرد في الحديث الزيت. قال فأمر ببقرة من نحاس فأهليت، فأمر بها هي وأولادها أن تلقى فيها. فقالت لها إنني إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق، ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا واحدا واحدا، فأمر بأولادها فألقوا واحدا واحدا، أي ألقوا في ذلك الوعاء الذي قد أحمي عليه ويسع مقدار بقرة، ولعله كان فيه من الزيت. ألقوا واحدا واحدا حتى انتهى، إلى أن انتهى إلى صبي لها مرضع، كأنها تقاعست من أجله، فقال الغلام الرضيع يا أمته يا أمته، وهذه لغة والمعنى يا أمه، يا أمته اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا أمته اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. فسبحان من جعل لدينه رجالا ونساء، وسبحان من اختار لمرضاته أناس. هذه المرأة كانت قبل مئات السنين، بل لعلها آلاف، في زمن فرعون تشم رائحتها في الملأ الأعلى، تشمها محمد صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن حقيقتها جبريل. إذا عبر آلاف السنين تمتد رائحتها إلى أن يشمها محمد عليه الصلاة والسلام ليلة رسل يده، وتذكر عبر الخطب والدروس وفي المنابر. سبحان الله، لأنه عمل أحبه الله ورضيه، فجعل ذكرها باقيا وذكر أولادها. وهكذا ضحت بنفسها أمام هذا الشقي الذي ادعى الربوبية والإلهية. وهكذا الإنسان إذا لم يعرف قدر نفسه تجبر وتكبر، يقول وإن لك ربا غيري. هل فرعون خلق السماوات العلى والأراضين السفلى؟ أفرعون أجرى الأنهار وأطار الأطيار وقلب الليل والنهار وأتى بالشمس والقمر؟ هل فرعون خلق الأجنة في بطون الأمهات؟ هل فرعون يعلم السر وأخفى؟ هل فرعون يحيي الموتى عمر الأسماء والأبرص؟ هل فرعون يعلم ما أخفي عنه في داره ومنزله؟ وعلى هذا تأملوا كيف أنه شقي لم يرحم هذه المرأة ولم يرحم أطفالها، وتأملوا إلى البلاء كيف جرى عليها وجرى على أطفالها حين يرمى أولادها في الزيت واحدا واحدا. فإخوة الأولاد كيف شعورها وحنينها وبكاؤها وحرقة فؤادها حين ترى الولد الأول يلقى في الزيت ثم يكوى بعد أن يحمى، وهي تنتظر العذاب للولد الثاني. صابرة لله، وديننا أذن لنا أن نقول كلمة الكفر رحمة بنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فرحم الله هذه الأمة وجعل الرجل عند الهلكة قد يقول ما يكون سببا لنجاته. وأما هي فألقي ولدها حتى شوي وصار عظاما، مفتون وهي تنظر. ولو علمت المرأة أن ولدها أصيب بلاء من النساء من تموت، ومن النساء من تصاب بفشل، ومن النساء من تصاب بأمراض، إذا علمت حال ولدها وهذا الولد الأول تنظر إليه يصرخ ويشوى في القدم المحمى، ثم الثاني، ثم يأتي دور الرضيع وتخشى من أجله فينطقه الله وهو صبي مرضع، ينطقه الله بما يرضيه وبما يثبتها. إنه البلاء المبين ابتغاء مرضاة رب العالمين. فما بالك يا عبد الله تتضجر من شيء قريب، ويأتي إن شاء الله في الخطب اللاحقة بيان ما في المرض من الثواب العظيم والأجر الجزيل. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسمائنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأولادنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا عن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فنسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة لقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمن يقربنا إلى حبك. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك أصلا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ علينا وطننا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا بلادنا، وأمننا في ديارنا وأوطاننا، أمننا في جونا وفي بلدنا وفي بحرنا في ليلنا في نهارنا، واجعل الدائرة على من أراد بنا سوءا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنت تطيق توضأ وإلا جئت ردعوا لجلس خلوا خلوا ردعوا لجلس هذا كنت لها